الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. بنستكمل النهاردة إن شاء الله مع حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعنوان الدرس النهاردة أعظم دولة في التاريخ. طبعا إحنا كنا بنتكلم عن الهجرة الحقيقية اللي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الهجرة ليست هجرة المكان من مكة إلى المدينة، ولا هجرة الأقارب والأحباب، لكن هجرة القلوب. هجرة القلوب من مجتمع بعيد عن الإسلام إلى ولا يعبد الله بل يعبد الأصنام، إلى مجتمع بيعبد الله وحده. هجرة القلوب من مجتمع بيشرب الخمر وبيحلل الأمار وبيوئد البنات، إلى مجتمع النظافة والطهارة والحلال والعمل الصالح. هجرة مجتمع القبائل والتفاخر بالحسب والنسب، إلى مجتمع إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هي دي الهجرة اللي هاجرها صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين الأوائل من مكة إلى أصحاب القلوب المؤمنة في يثرب، ليبدأوا معا بناء الدولة الإسلامية الأولى على نور القرآن. وبالتالي بيكون المجتمع المسلم الأول الذي لم ولن تعرف البشرية مثله في التقوى والأخاء والعطاء والتضحية والإيثار والشجاعة، هم اللي بيبدأوا هذا المجتمع الإسلامي. ربنا سبحانه وتعالى بيعاونهم وبينشئوا الدولة الإسلامية الكبرى. هنتعلم إن شاء الله إزاي نجح الرسول صلى الله عليه وسلم في بناء أعظم دولة وأعظم مجتمع عرفوا التاريخ، واللي هيكون إن شاء الله يعني هذه الدولة بتقوم: واحد، تغيير اسم المدينة، اثنين، بناء المسجد النبوي، ثلاثة، الإخاء بين الأنصار والمهاجرين، أربعة، تكوين الأمة. فاحنا هنبتدي دلوقتي وحنقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، من اول موقفنا ان بعد ما سراقة بن مالك حاول ان هو يمسكه، لكن الرسول الحمد لله يعني قدر ان ربنا ينقذه من ان سراقة وصل لغاية عنده وشافه وكلمه وسمع القرآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني كانت معجزته ان ربنا سبحانه وتعالى خلى الارض اللي هي زي الصخر، كل ما سراقة يقرب منه يروح الفرس بتاعه تاني رجليه ورمي سراقة مرة واثنين وثلاثة، كأن الصخر تحول لطين. فسراقة أحس إن في قوة كبيرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فاقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: اديني بس الكتاب يثبت إن أنت الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم طبعا لا يقرأ ولا يكتب، فقال لأبو بكر واحد من اللي معاهم كتب له إن ده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابعد عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. ففعلا سراقة تأكد من انه مش هيقدر يتابعه، ورجع على مكة وقال لهم محدش بقى يتابع، لان اللي هيتابع هيتأذي زي ما انا أذيت. وبالتالي تحول سراقة من شخص كان خلاص وصل للرسول صلى الله عليه وسلم لانسان بيحمي الرسول صلى الله عليه وسلم من اي حد انه يتابعه. وتحرك الرسول صلى الله عليه وسلم وكان معاه الدليل قلنا، والدليل لما بعد بقى ما طلعوا من بعد ما طلعوا من الغار وابتدوا يتحركوا بقى شمالا، هم الاول مشوا جنوبا عشان يضللوا الكفار، وبعدين ابتدى يتحرك شمالا في اتجاه الشمال بقى رايح ناحية المدينة. الدليل سلك بهم طريق غير مألوف تاني علشان بسم الله الرحمن الرحيم الكفار ما يتوقعوش انهم في الطريق ده، ومروا في مدن كثيرة. واستمرت رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم 12 سنة، يعني رأى خلالها من شدة السفر ومن وحشة الطريق ومن كيد الأعداء يعني ما لا يستطيعه إلا الأبطال. أقام الرسول صلى الله عليه وسلم 4 أيام في قباء، قباء اللي هي على مدخل المدينة، وفيها أسس مسجد قباء. ومسجد قباء موجود في القرآن الكريم عشان برضو نبقى عارفين، في سورة التوبة الآية رقم 110. فإحنا هنقرأ عشان لما نيجي نقرأ عن لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. المسجد اللي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد قباء اللي بناها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو على مشارف المدينة المنورة. الآية رقم 110، أنا هتحرك يعني أنتوا اكتبوها عندكم، الآية 110. الرسول صلى الله عليه وسلم غادر بعد كده مدينة قباء بعد بناء المسجد واتجه إلى المدينة. طبعا كانوا القبيلتين اللي موجودين في المدينة الأوس والخضرج وهم اللي هم بمنتظرين الرسول صلى الله عليه وسلم متقلدين السيوف وامتلأت نفوسهم بالبشر والسرور. وهم الحقيقة بيقولوا يعني في كتاب تاني إنهم من يوم ما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة وهو أهل المدينة كل يوم المسلمين يطلعوا يستنوا على الطريق كل يوم في انتظار ان هو يوصل لغاية ما كان اليوم العظيم في تاريخ الاسلام. خرج النساء والصبيان في جو من النشوة طبعا اللي هي اغنية طلع البدر علينا كويس. لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وصار في المدينة في موكب من النور وهو داخل بقى المدينة كل ما يقف عند بيت من بيوت الانصار يقول له اتفضل تعالى انزل الاقامة عندنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم اخذ الناقة بتاعته وقال لهم على الناقة اللي هو راكبها دعوها فإنها مأمورة هي ماشية بأمر من الله سبحانه وتعالى. المكان اللي هتقف فيه هو ده المكان اللي هيتبني فيه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وبيوت الرسول صلى الله عليه وسلم. ففضلت اللي هي الناقة بتاعته تتحرك كويس لغاية ما وقفت في أحد الأماكن اللي هي سبحان الله من أماكن أخواله بني النجار يعني من أماكن أهل أمه كويس اللي هم بني النجار. فوقفت الناقة بتاعته أمام دار أبي يوسف الأنصاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا المنزل إن شاء الله خلاص هو ده المكان اللي هيتبني فيه البيت كويس. وقال صلى الله عليه وسلم ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. فبسم الله الرحمن الرحيم فجاء أبو أيوب كويس وأخذ متاع الرسول صلى الله عليه وسلم وحطها في بيته كويس. بسم الله الرحمن الرحيم الرسول صلى الله عليه وسلم حيقيم الأول في بيت أبو أيوب لغاية ما يبتدوا يبنوا له بقى المسجد ويبتدوا يبنوا له البيت بتاعه. لما راح عشان يقيم في بيت أبو أيوب كويس نزل الرسول صلى الله عليه وسلم في الدور الأسفل من بيت أبو أيوب لكن أبو أيوب كان مصمم أنه لازم ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم في الطبق الأعلى إكراما وإعزازا لشأنه كويس. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه يفضل أنه يعيش في الدور الأسفل ليكون ده مريح أكتر للناس الزائرين لأنه بيجي له زوار كتير وما يطلعوش لفوق. هنا بقى الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص استقر في المدينة أقام في المدينة وطبعا كانوا سبقوه كتير جدا من المهاجرين كويس. وطبعا المهاجرين هو لقب يساوي من هاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو المسلمين الأوائل اللي هاجروا من مكة إلى المدينة ده التعريف بتاعهم. يعني احنا ما نقدرش نقول نحن من المهاجرين لا احنا الذين اتبعوهم لكن دول هم المهاجرين كويس. هنا بقى هيبتدي الرسول صلى الله عليه وسلم يؤسس الدولة الإسلامية الكبرى كويس. يعني برضو هنا في المنطقة دي يا جماعة عشان إنسان بس يعني كده بيتعلم من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم مش وصل المدينة بقى واستريح ومش وصل المدينة بقى ويعني ابتدى بقى يعني يشوف حاله وحال المهاجرين وإيه اللي جرالنا وإحنا فين وناخد لا لا على طول أول ما وصل صلى الله عليه وسلم ابتدى على طول يأسس الدولة الإسلامية الكبرى كويس. أول ما كان طبعا هو بناء المسجد كويس عشان يعني برضو الإنسان تبقى القضايا دي واضحة عنده أول مهتم به الرسول صلى الله عليه وسلم حين يدخل المكان أن يبني المسجد. فطبعا أول ما بنى كان بناء المسجد نمرة 2 المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين 3 المعاهدة بين الرسول واليهود 4 إعلاء العصبية القبلية بين الأوس والخزرج و5 تم تحويل القبلة ووضع النظام الاقتصادي. احنا هنشرح ده كله بس هنبتدي من أول ما تم حين وصل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بناء المسجد تم تغيير اسم يثرب هي كان اسمها يثرب. طيب ما معنى يثرب بقى عشان يعني يا جماعة معلش ندرك ان احنا يعني كلنا بنقول بنحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. اسم يثرب يعني محل المرض عشان كده هو غير الاسم كويس عشان بس يعني نبقى عارفين. فهو راح مغيرها الى طيبة او طيبة يعني الطهارة كويس. فهي تغيرت من محل المرض إلى الطهارة يعني طيبة أو طيبة. لكن بعد كده سميت مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة المدينة يعني مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعديها بعد ما تغير اسم يثرب، الرسول صلى الله عليه وسلم شرع في بناء المسجد. ازاي؟ نفس المكان اللي بركت فيه الناقة دي، قال ده اللي هنبني فيه المسجد. المكان ده كان مكان مليان نخل تمر، وبيمتلكه 2 ايتام في المدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم جاب الغلامين اللي هم الايتام دول، وتحدث مع المسؤول عنهم، وقال لهم انا عايز اخد الارض دي عشان ابني فيها المسجد. قالوا له خدها لله. قال لهم لا، لابد ان يدفع ثمنها. رفض ابدا انه يقبلها منهم، بسم الله الرحمن الرحيم، كهبة، وابتاعها منهم ويتشتراها منهم. كيف بقى تم بناء المسجد النبوي؟ ودي برضو نقطة مهمة جدا، يعني علشان المساجد لابد أن تتقلل فيها جدا الزينة. يعني منطقة الزينة اللي دخلت في المساجد دي المفروض أنها ليست من أساسيات الإسلام، لأن الإنسان في المسجد مش عايز حاجة تشوش عليه. لما أنا بقى واقفة ولاقي نور هنا وأحمر هنا وأزرق هنا ونجفة كبيرة قوي ونجفة صغيرة وحاجات كتيرة، ده بيشوش. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بناء المسجد بتاعه باللبن، اللبن يعني الحجر الطوب الأخضر، اللبن الطوب الأخضر، وكان سقفه من الجريد بتاع النخل كويس، وأعمدته من جذوع النخل، ولا يزيد ارتفاعه عن القامة إلا قليل. الناس تخش تصلي وتطلع كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. الرسول صلى الله عليه وسلم اشترك مع أصحابه كويس في حمل الأحجار على ظهرهم كويس. وفي يعني منطقة بناء المسجد دي يعني دائما يذكر عمار بن ياسر. ليه عمار بن ياسر بيذكر؟ لأن الناس لما كانت بتنقل الحجارة بتاعت الجبل كان كل واحد بيشيل حجر. عمار بن ياسر كان يصمم انه يشيل حجرين، من كتر ما يشيل حجرين اغمى عليه، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم مسح عنه العرق بتاعه كويس، وقال له انت يا عمار بتنقل حجرتين بدل والناس بتنقل لبنة واحدة وانت تنقل لبنتين رغبة في الآخرة. فده موقف عمار بن ياسر. المسجد اتبنى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، بنوا المسلمين كويس. لكن بقى هنا النقطة المهمة يا جماعة، ان المسجد كويس لم يكن فقط مكان للصلوات الخمس وصلاة الجمعة. المسجد مدرسة للتعليم والتهذيب، استاذها الرسول صلى الله عليه وسلم. المسجد محكمة للقضاء فيما انزل الله، يفصل بين المتخاصمين الرسول صلى الله عليه وسلم. دار الشورى يتداول فيه الرسول والمسلمون أخص شؤونهم وأمرهم. مركز لقيادة الجيش وأخذ النصائح والتعليمات. مكان استقبال الوفود والرسل التي تحضر إلى البلاد. الوفود والرسل اللي تحضر إلى البلاد يروحوا يدخلوها المساجد. صراحة يعني أنا بدي الدرس ده حقيقة وأنا في شدة، يعني حقيقة والله ربنا يعلم، الحزن الشديد جدا 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 على حال المسلمين. حال المسلمين يبكي الكافر ويبكي المؤمن على المسلمين، مش المسلمين بس، لأن بصراحة المسلمين ويعلم الله وأنا لا أعرف شيء، المسلمين رايحين على سكة لا يعلم بها إلا الله، وتتحرك بهم الأيام لمناطق ولا عمرهم يتخيلوها، والله أعلم. ويا رب يكون اعتقاد الإنسان غلط. من 3 سنين قبل ما تقع سوريا والبلاد تتضرب والعباد تتخانق والناس تكره بعضها، وطول النهار خسارة خسارة خسارة، مالين يخسروا بطريقة رهيبة. يعني على سبيل المثال لو حطينا بس سوريا على جنب، أنا قريت خبر النهاردة يعني في منتهى الخطورة، احنا بنتكلم عن المساجد والإسلام، مش دي قضية. التاريخ موجود والتاريخ الناس هتقراه وهتنساه. لما يقولوا لك ان احنا عندنا في مصر مثلا احسن صناعة هي صناعة الغزل والنسيج لان القطن المصري عشان الجو، النهاردة اكبر شركة للغزل والنسيج في مصر خسرت 37 مليار دولار، مليار دولار، وهي دخلها 26 مليار دولار. يعني الخسائر اللي فوق الدخل 11 مليار دولار. شعوب العالم الثالث تعوض ده منين؟ منين يتعوضوا؟ الحضية ما قريت في الجورنان، ايه ده؟ ايه ده الخبر ده؟ اقل خبر الناس قريته، اقل خبر اتقرى في الجورنان. كل اللي بيتقري في الجورنان، استغفر الله العظيم يا رب، يعني الواحد بس مش عايز. كل اللي بينزل في الجرايد النهاردة مسلسلات رمضان، كل ممثل درجة تالتة وممثلة درجة 10 ما تشتغلش استغفر الله العظيم. يعني أي شغلانة عاملة لها مسلسل في شهر المسلسلات، هو ما اسمه شهر رمضان خلاص، يرفع عنه هذا الاسم لأنه حرام، يعني حرام، هو أعلى من أنه يبقى كده. فإحنا بدل ما نقول عليه شهر رمضان نقول شهر مسلسلات، ناس تستعد لشهر المسلسلات كله بيجري. فلما تيجي تقري الراقصة سفيناز تم طردها من مصر، أوبا 5 مليون قروا الخبر، فراح برنامج الحياة جايبها على طول. ليه؟ عشان يعمل أعلى مبيعات طبعا. كويس. ايوه فيفي عبده الام المثاليه في مصر. كويس. فيفي عبده فرح طالع الراجل بتاع جورنان اليوم الثالث ده ولا اليوم الخامس، راح قايل انا عايزه اعرف عارفه واحد حاطط تعليق هقول لك اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ايه؟ في واحد كان حاطط تعليق يعني كان كويس قوي على المهم. الراجل بتاع اليوم السابع ده قال انا عايزه اعرف على اي اساس تكون فيفي عبده ام اساسا، يعني قبل ما تكون مثالية هل هي أم؟ يعني ولقب الأم ده ليه يعني معيار؟ هل هي توضع في لقب؟ لأن الأم لازم تكون أم محترمة وأم مهذبة وأم متغطية وأم تدعو إلى الخير. هل هي أم عشان تبقى أم مثالية في مصر؟ هل أصبحت مصر بلد ما فيش فيها ولد؟ دي مصر ثلاث ارباعها ستات يعولوا الحياة، يعني الأم العائلة والزوجة العائلة هي الأم في مصر. 30% من الستات الغلابة والمساكين هم اللي بيعولوا العائلة، اللي بتقوم تشتغل من 6 الصبح ل 6 بالليل عشان تأكل عيش، عشان تأكل عيش. كويس. لما نيجي ما نلاقيش، وبعدين لما حصل كده بقى فنادي الطيران اللي كان اختارها قال لك سحبنا بمناسبة الشهيد، فاحنا ما عندناش أم مثالية. بعد طبعا ما الناس كلها
ده دور ما عندهمش أم مثالية.
لا أنت مش فاهمة، عشان في إشكال تمر بيه، فاحنا هنلغي الاحتفال بالأم المثالية، بس هنحتفل بعيد الفن، وهنجيب الستات اللي فوق 80 بلس نجيبهم نطلعهم على المسرح ونديهم هدايا في بلد 90% من الناس اصبحت الاكل امبارح في التلفزيون الراجل جايب ان الغلاء الرهيب في الاكل والشرب. كيلو اللحمه انا يعني اخر ما كنت قاعي عليه عند اغلى واحد كان بخمسة عند السبكي اللي هو كان بتاع لحمه وبقى بتاع سينما، كويس، كان بكام؟ ب25 جنيه. ست الفقيره اللي لابسه الطرحه امبارح في الشارع في حي الفقراء تقول كيلو اللحمه ب75 جنيه. 75 جنيه؟ ايه ده؟ كيلو لحمة وكل واحد عنده 3-4 عيال وفي شهر يعني 120 في 75، يعني لو هياكلوا كيلو لحمة يعني انت كده دخلتلك في 3000 مثلا على الاقل جنيه في الشهر لحمة بس. ما بياكلوش لحمة. كويس. طب ليه بنعمل عيد الفن؟ طب ليه بنعمل كل حاجة غلط؟ طب ليه بنعمل مسلسلات؟ طب ليه بنجيب غضب ربنا؟ طب ليه بنستجلب غضب الله؟ هو لسه ناقصين غضب؟ يعني لسه ناقصين غضب؟ هينزل، عايزين غضب هيجي غضب، يعني ما فيش اي مشكله. بس ترجع الناس بعد كده تقول لك ليه يا رب؟ ليه يا رب مين ده؟ لولا رحمه الله والله شعوب لا تستحق انها تاكل ولا تشرب، والله لا تستحق الاكل والشرب. ايه ده ما يبقى مصنع الغزل والنسيج 27 ولا 7 مليار دولار خساره؟ خسارة ليه؟ كانت الصناعة الوحيدة اللي بتقوم عليها مصر هي صناعة القطن.
خامات تشتغل
خامات النهاردة كاتبين لك في هيوستن كرونيكال من يومين صناعة زراعة القطن في تكساس بتتضاعف. القطن الأمريكي بتتضاعف، سعر الأرداب كده والله قريتها في هيوستن كرونيك، سعر الأرداب بيعلى جدا في هيوستن، كويس، سوري في تكساس لانها في وسط تكساس اللي هي مزارع اكبر مزارع قطن في امريكا كلها طبعا في تكساس عشان الجو الحر، كويس، عمال يزيد السعر بتاع القطن وبيزودوا المساحات عمالين يزرعوا في امريكا الفلاح الامريكي. اما احنا فيبقى عندنا بعد كده تقولي لي نقرا عن المسجد ونقرا عن الرسول. ناس بتغش نفسها ولا بتغش ربنا ولا بتغش وقتها ولا بتغش اولادها ولا بتغش فلوسها. ناس عايشه بتعمل ايه؟ ايه اللي الناس فيه ده؟ ايه الخيبه الثقيله ده؟
انا نفسهم دلوقتي بقى الدعاء اللي بينزلوا في القنوات الفضائيه ياخدوا الشيء فينا وبيبقوا طالعين لابسين احدث حاجه موضوع القدوة.
هو خلي بالك يعني الدعاء شوية شوية ولا مؤاخذة هيختفوا يعني من القنوات العربية. في قانون يخص الدعاء. الحمد لله ان احنا في امريكا يعني النشاطات الاسلامية والايمانية
بيطلعوا عليهم كلام مش منيح. بيطلعوا عليهم كلام مش منيح من الدعاء.
الله أعلم يعني. بس شوف أنا هقولك على حاجة صراحة، أنا أؤمن شخصيا أن ليس هذا زمن الدعاء. الناس عارفة الصح وعارفة الغلط، ما حدش عايز حد يدعي، اللي عايز يمشي في طريق ربنا يمشي في طريق ربنا، مش عايز يمشي في طريق ربنا يعني. إنما لسه هجيب واحد يقول لي حبي ربنا ما تحبيش ربنا، الإسلام حلو، الصلاة جميلة، يلا نصلي مع بعضينا والكلام ده كله، لا ده خلاص الناس تحركت بعيد. 3 سنين اللي فاتوا يعني زي ما حد كان بيقولك أظهر من العرب والمسلمين أسوأ ما فيهم. النهارده كله بيقتل بعضه، كله بيتخانق مع بعضه، المصالح تتصالح علن. اذا كان هينزل فيلم قريب جدا يعني، انا قريت الاعلان بتاعه اسمه الملحد، عادي. وبعدين تحتيه بالانجليزي ذا اذيست، يعني مش بس بالعربي. بعدين الرقابه كانت اعترضت على الاسم وبعدين رجعت وافقت. هل في بلد عربيه اسلاميه تنزل فيلم اسمه الملحد؟ ملحد ايه يا جماعه؟ بنناطح الله بالمعصيه ويقول لك الملحد مين؟ ده ابن واحد داعيه وكان بيصلي ليل ونهار وبيصلي في المسجد وبعدين كافر برب. ايه ده؟ ايه اللي انت بتعرضه على الشباب ده؟ ايه القرف ده؟ لمصلحة مين بتعمل كونفيوجن؟ هما الواحد يوم الحمد لله يعني عقول منتهية كلها قاعدة على الكمبيوتر وعلى الفيسبوك وعلى الصور وعلى القرف وعلى تضييع الوقت. ايه؟ مين؟ في مصر. احنا اهل الفن والسينما، وحد بيطلع الفن غير اللبنانيين بيخشوا دلوقتي بالجنب بتقل دمهم يعني. مش بنظل احنا اهل الفن بناخد بقى الفنانات الكبار زي المدام هيفاء دي اللي بيقولك عاملة مسلسل في رمضان هيكسر الدنيا. ايه ده؟ ايه ده؟ لما تيجي بس تقري كده هيفاء تعمل مسلسل في رمضان، ايه ده؟ ايه قلة الادب دي؟ تقلوا ادبكوا على ربنا، مفيش غير الاشكال دي تعملوا لها مسلسلات وتقعدوا. ده صيام؟ ربنا لا يحتاج صيام زي ده. اللي يصوم طول النهار ويجي بعد ما تعب 12 ولا 14 ساعة يقعد يشوف واحدة عريانة زي دي، يبقى كان بيصوم. الرسول صلى الله عليه وسلم قالك ربنا لا يحتاج إلى أن تتركوا طعامك وشرب إذا ما تركتوش المعاصي. إيه البتاع؟ بعدين نقعد نقرأ إن المسجد مدرسة التعليم والتهذيب ودار الشورى. يا حلاوة، عند مين؟ لمين؟ كلام ده مين هيسمعه أساساً؟ يعني على سبيل المثال، لان انا اصلي احب اخلص اللي في نفسيتي، انا سميت الدرس اللي فات اللي هو كان عن الايمان كويس، وكنا جايبين الكشري وكذا، فاكره اما كذا الوين وانا اهو كشري صح، كشري زائد بسبوسه زائد حب خالص يساوي ايه؟ يساوي حياه سعيده. كويس الدرس كده ما مشيش، غيرت العنوان. كويس دايما انا اشوف يومين وغير، غيرت العنوان على قصه الست اليابانيه اللي قلناها في الاخر. كويس فسميته ايه؟ اغلى شنطه اللي هي الارمس زائد اكبر خاتم وقصه مؤثره. بس افتحي بقى كله بيسمع الدرس دلوقتي عشان قلنا اغلى شنطه واكبر خاتم، يبقى احنا فين؟ يبقى الواحد يعني اذا يبقى اذا يعني لازم كل درس دين احط عليه عنوان عكس الدرس عشان الناس تضطر انها تبحث عن الخاتم في الدرس، يقوموا يضطروا يسمعوا الدرس كله. وبعدين نقول ان احنا مسلمين ونقول طبعا ما لازم اعمل كده. الدرس الجاي بقى هحط له عنوان جديد خالص، ده بقى زميلي حامل. بس كده يا منطقه بقى. انا قلت لمي بنتي لا ده كان واحد زميل جوز بنتي كان حامل، الراجل حامل. ايوه كان راجل حامل، ما انا هقول لك يعني. المهم فانا بقول للمي عشان اخلص انقل على الرسول صلى الله عليه وسلم، هتسمعيها الاسبوع الجاي يوم الخميس. المهم فانا بقول لمي، ما بقول لها مي اكتبي اغلى شنطه وكده في قالت لي لا يا ماما دي دروس دين، اكتبي الايمان وقواعد الايمان. قلت لها لا مش شغلتك بقى انت تحطي، لان انا اللي بقعد ابعت الايميلات. كويس قلت لها على فكره الاسبوع الجاي زوجي حامل، سوري زوجي حامل زميلي حامل نقطتين وبيعاكسني، ما انا عايز ارفع المبيعات. قالت لي لا مش هحط العنوان ده، ده درس دين، حرام تكتبي زميلي حامل. قلت لها مش هنكتب الا زميلي حامل. قالت لي لما يبقى يجي يوم الخميس بقى نشوف يا بابا هنعمل ايه. هل نحط على درس دين عنوان زميلي حامل نقطتين وبيعاكسني؟ كويس عشان تبقى العمليه متلخبطه خالص، يقوم يعمل زي ما تقولي كده ايه يعني واو. نعم مسلسل رمضاني بالظبط، ده لو اتعمل مسلسل رمضاني ده هيتشاف كل يوم. لا هي الحكايه دي صحيحه بس هحكيها لكم الخميس بقى. ما كانش الانسان هيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وقلبه يتعبى ويورم قد كده من اللي بيحصل، يبقى خلاص نروح نموت بقى نشوف كل حاجه ونسمع كل حاجه، والواحد ما يبقاش زعلان وما يبقاش حزين، يبقى خلاص. المهم
كل ده بسجلين.
طبعا لازم، طبعا لازم لازم اسجل، طبعا لازم.
ما في حدا بيسجل اللي انت بتقوليه.
طيب، فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم بنى مع المهاجرين والأنصار مسجد النبوي، وقد في فضل المسجد النبوي أحاديث كثيرة كويس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجدي هذا طبعا المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. بني بجانب المسجد حجرتان، أحدهما لسودة بنت زمعة والأخرى لعائشة بنت أبي بكر، ودول كانوا زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت الحجرتان متجاورتان وملاصقتين للمسجد على شكل بناء المسجد، ثم صارت تبنى الحجرات كلما تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا يعني لما جاي ابني كويس لزوجته عائشة الصغيرة اللي كان بيحبها من قلبه، ولزوجته الثانية سودة برضو اللي كان بيعدل بينهم إلا طبعا في القلب اللي لا دخل له فيه، بنى لكل واحدة إيه؟ حجرة. حجرة حجرة عشان بس يعني بعرفين حجرة. طيب، ننقل دلوقتي بقى يا جماعة على المنطقة اللي هي بيدور حواليها الدرس النهاردة، وهو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. هي دي المعجزة الأساسية اللي بتتميز بها الدولة الإسلامية الأولى، وهي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. عشان نعرف المؤاخاة دي هنقرأ من سورة الحشر الآية 8 و9. الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هم دول النوعيتين اللي تقابلوا في المدينة علشان يبنوا الدولة الإسلامية الجديدة. طبعا المهاجرين كانوا فقراء. ليه فقراء؟ لأنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم، طالعين بطولهم هربانين بدينهم كويس، عشان كده هم فقراء كويس. مش بس عشان هم كانوا معظمهم عبيد، لا، عشان طبيعة الخروج اللي هم خرجوه فارين بالدين بتاعهم. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هم كل اللي هم يبتغوه من هجرتهم كويس فضل الله ورضا الله ورضوان الله، وينصرون الله ورسوله. جاء الأمر بالهجرة كويس أو بالهجرة من مكة إلى المدينة، نترك أهلنا ونترك حياتنا ونترك عاداتنا وتقاليدنا وأرضنا ونتحرك. أولئك هم الصادقون. طبعا أولئك هم الصادقون ليه؟ لأنهم دفعوا الثمن كويس. ما فيش إنسان يقدر يقول أنا صادقة في أمر إلا أن أدفع له ثمن. الناس عايزة تقول إحنا صادقين ولا يدفعوا أي ثمن ولا يعانوا أي معاناة، ده مش مقبول في قانون الثواب والعقاب اللي بيقوم في القرآن الكريم. عايزين نكون صادقين يبقى لابد أن يكون هناك ثمن. هم دول الفقراء المهاجرين، ده النوع الأول. النوع الثاني: والذين تبوأوا الدار والإيمان إيمانا من قبلهم، يعني عندهم الدار ودخلوا في الإسلام، يحبون من هاجر إليهم. أدي أول صفة كويس للأنصار، وإحنا هنعرف عن الأنصار أكتر بس وإحنا ماشيين مع القرآن. هم بيحبوا المهاجرين من غير ما يعرفوا هم مين، من غير ما يشوفوا شكلهم، هم إنهم عارفين إنهم فقراء بيحبوا الفقراء كويس. عشان بس نبتدي نشوف احنا مناطق القلوب، هي دي بصراحة يعني اشكال الحياة بقى في مناطق القلوب كويس. احنا لما نبقى قاعدين في بلد بيقولولنا هيجوا عليكم شوية ناس فقراء ومساكين وكل واحد طالع بهدومه وكده، هل في قلب حد فينا هيتولد حب لهؤلاء الفقراء والمساكين بس عشان هما بيحبوا ربنا احنا بنسأل يعني واحنا ماشيين نقول احنا بنحبهم قوي وعايزين نمره واحد، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا، عايزين بسم الله الرحمن الرحيم الحاجة اللي عندهم كلها وكل اللي يمتلكوه يؤثرون على انفسهم. هنشوف دلوقتي الانصار عملوا ايه مع المهاجرين كويس، ولو كان بهم خصاصة يعني حتى لو كان عندهم فقر لكن برضو بيؤثروا. ومن يوق شح نفسه، هو ده يعني القانون اللي ياريت كلنا نفتكره، وحناخد عليه درس قريب ان شاء الله يوم الخميس، لان دي من علامات الفتور مع الله البخل كويس، بس ده لسه جاي الدرس. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. النهاردة الناس بتطبق القانون القرآني بالعكس، ومن يتمسك بشح نفسه فأولئك هم المفلحون. يلا في سبيل الله لا، يلا نساعد كمان شوي، يلا ندي مش دلوقتي، يوم اللي هنعمل ايه، عايزين نحوش، خايفين خايفين قوي، عايزين نعمر لنا ولولادنا والأحفادنا ونأمنهم ونشيل لهم في البنك ونجيب لهم عربيات ونجيب لهم حاجات تتضاعف كويس. فياريت نتذكر القانون القرآني ده، دي ناس شح نفسها متحكم فيها، بخل النفس كويس. إنما الإنسان ربنا قالك ومن يوقى، يعني ده مرض، يعني من يقيه الله، يقين الله من ايه، من الضر، من الضرر. اذا شح النفس هو ضرر كويس. ليه؟ هنعرف كل ده ان شاء الله في الدرس بتاع الشح والبخل ان شاء الله. ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. اذا احنا عندنا مجموعتين من الناس دلوقتي، مجموعه فقيره تركه كل شيء، مهاجره بنفسها كويس، مستضعفه طبعا لانها معهاش اي حاجه، وراح على ارض جديده كل اللي لها في الحياه دينها كويس ونصرة الله ورسوله. المجموعة الثانية اللي هي طبعا الأنصار كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، هم اللي نصروا وقاووا ولملموا وضحوا ودوا كل شيء، عشان كده سموا الأنصار. يعني ايه الأنصار؟ يعني من ينصرون الله ورسوله، هم دول اللي نصروا الدين. ولكن المهاجرين كويس لهم موقعهم الأول في الإسلام، لأن هم دول اللي تعرضوا للعذاب الشديد. الأنصار لم يتعرضوا للعذاب اللي تعرض له المهاجرين. المهاجرين كانوا عايشين في مكة كويس، وتعرضوا لكل العذاب في سبيل الدين الإسلامي وهاجروا، خلصت عند كده يعني منطقة المعاناة بتاعة المهاجرين. وابتدى بقى موقع الأنصار إنه مين حيضحي ومين حيدي ومين حيترك لله سبحانه وتعالى. عشان كده لازم يعرف الإنسان اللي عايز يثبت أنه بيعمل لله لابد أن يضحي ويعطي لله. لازم يكون في حاجة مختلفة في حياتي، لازم أكون زي كل الناس في كل حاجة عشان يبقى أنا عندي صدق وأبقى أنا فعلا بشتغل لربنا سبحانه وتعالى. هنا بقى عملوا إيه بقى الأنصار مع المهاجرين؟ أول حاجة قاموا باستقبالهم أحسن استقبال، دي نمرة واحد. أنزلوهم منازلهم حين قدموا المدينة. إزاي أنزلوهم منازلهم يا جماعة؟ الواحد بيتعلم الحاجات دي علشان يعني يا رب ربنا يغسل قلوبنا ويخلينا نعيش في جو إيماني، يبقى في نوع من يعني التعادل مع الجو الغير إيماني اللي احنا بنعيش فيه دلوقتي حقيقة في التعاملات الإسلامية. احنا متكلمش بقى عن معاملة عن العبادات، خلي العبادات، احنا بنتكلم عن التعاملات. الأنصار رضي الله عنهم كانوا يقترعوا في سكن المهاجرين، يعني يكون واحد مهاجر جاي واحنا اتنين انصار، لا هينزل عندي، لا ينزل عندي، لا يعيش عندي، نعمل قرعه، نعمل قرعه مين اللي ياخده في بيته، نعمل قرعه مين اللي ياخده في بيته، بس لا تعليق، لا تعليق. ده كلام بصراحه اللي بنقوله النهارده ده لا تعليق عليه. احنا نعمل قرعه مين ما يطلعش رغيف العيش، ولو هطلعه يبقى قديمه بقاله 3 ايام، واتاكد اني بدل ما ارميه اديه، هنا اقدر اديه. انما لو لسه في يوم كمان كده اقدر اسخنه في المايكروويف واقلب يبقى حلو برضه. كلنا يا جماعه كده لازم الانسان يعيش مع نفسه، ما دي فائده الدين، دي فائده درس الدين، ان انا يعني اجدد ايماني. وزي ما قلنا الاسبوع اللي فات اشوف حالتي الايمانيه فين. اول واعلى اسباب الفتور مع الله ان الانسان ما بيشوفش ايمانه فين، بيشوف بس البنك وبيشوف الفلوس والبيوت، لكن ما بشوفش ايماني فين. انا لما اسمع الكلام ده اقول ايه ده، في ناس كده يقترعوا عشان ينزلوهم بقى في بيتهم وياخدوا بيتهم ويغسلوا لهم ويأكلوهم ويشربوهم. ياه ده الواحد لما بيجيله ضيوف ولا يا كام وانت تعيشي يا قمر لا انت لسه عندك شوية حب الحمد لله دي عليكم يا انا بقولك وخفيفة هي خالص الحمد لله في كل حاجة يعني طيب يا ستي، فإذا يقترعوا في السكنة. النقطة بقى اللي بعديهم من مظاهر أخوة بسم الله الرحمن الأنصار رضي الله عنهم، لما قدموا المهاجرين يا جماعة كانوا الأنصار أهل الأرض والعقار، التانيين اللي جايين يعيني من المدينة ما بيعرفوش يزرعوا ولا يقلعوا، المدينة هي اللي فيها النخل وفيها التمر، فطبعا هما مش عارفين يشتغلوا في الزراعة. فجم الأنصار قالوا إيه للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ملكهم نص أرضنا. هل ده حد ممكن يتخيله؟ ديهم الأرض، يلا أرضنا اقسمها بين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، ما اقدرش احملكم فوق طاقتكم، هم ييجوا تعلموهم الشغل ويشتغلوا معاكم، والثمار اللي تطلع تقسموها بالنص، انما ان انا اخد الملكيه. شوفي قد ايه الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله حساس في الملكيات، لان الايام هتتغير والمهاجرين دول هيبقوا اغنى الاغنياء، فهيكونوا في الوقت ده خدوا الارض بتاعه الانصار. فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعلم الله أن الدنيا يعلم أن الدنيا هتتفتح على المهاجرين، فقال للأنصار لا، خليهم يشتغلوا وعلموهم الشغل وقسموا التمر بينكم وبين بعض كويس بسم الله الرحمن الرحيم، يساعدوكوا في العمل ويشاركوكوا في الثمار كويس. هنا في قصة مهمة جدا بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هي قصة عبد الرحمن ابن عوف كويس مع سعد ابن الربيع الأنصاري كويس. سعد بن الربيع الأنصاري ده كان أغنى رجل في المدينة، أغنى مسلم في المدينة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء على المدينة عمل معاهدة الأخوة. يعني إيه معاهدة الأخوة يا برضو يا جماعة عشان نبقى عارفين؟ يعني أخا بين الناس، أخا بين أبو بكر الصديق وواحد اسمه خارجة بن زيد وعمر بن الخطاب وعتبان بن مالك، دول بقوا إخوات. يعني إخوات يعني بيورثوهم، يورثوهم حتى الميراث. كان في الدولة الإسلامية الأولى الميراث للأخوة في الله، بعد كده نزلت آية الأحزاب بسم الله الرحمن الرحيم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، اتنقل الميراث لأولو الأرحام، بس قبلها كانوا اللي بيورثوا هم دول الأخوة اللي جايين المهاجرين يورثوا الأنصار كويس، عشان بس يعني نشوف قد ايه هم كان الاسلام قوي جدا في قلوب الانصار، لانه هم سبحان الله اللي بعتهم ربنا ينصروا الدين الاسلامي، فكان ربنا سبحانه وتعالى مديهم قلوب. لو الواحد وقف قدامها دلوقتي، ازاي واحد يقولك انا لما موت المال بتاعي مش هياخدوه ولادي؟ لا، هياخدوا الاخ اللي جاء المهاجر الفقير، هياخدوا لانه هو اخويا في الله، ويمضوا على التعاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويكونوا سعدة. عشان نعرف يا جماعة ان هي منطقة القلوب اللي بقت الناس فيها، عشان كده ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المهم بسم الله الرحمن الرحيم، القصة دي بقى قصة أغنى الأغنياء فيهم اللي هو سعد بن الربيع، جاله أخ اسمه عبد الرحمن بن عوف، فراح عمل ايه بقى سعد بن الربيع؟ راح قايل لعبد الرحمن بن عوف انا عايز اديك نص مال، أغنى رجل في المدينة، وكمان عندي زوجتين هطلق واحدة، وبعد العدة خد الزوجة التانية، يبقى انت كده بقى عندك نص المال وعندك زوجة. رد عليه ايه بقى عبد الرحمن بن عوف؟ رفض رفضا نهائيا. شوفي بقى لو كان عهد عرض عبد الرحمن بن عوف اليومين دول، شوفي بقى مفيش تعليق، كلام لا يستطيع الإنسان أن يعلق عليه، ده بلا تعليق كله، يعني كل واحد مع نفسه يعني كويس. قال له أبدا، وطلب منه أن يدله على السوق، وبدأ يبيع الزبدة والجبن في سوق المدينة، وأصبح لعبد الرحمن بن عوف قواسر تجارية عظيمة. عبد الرحمن بن عوف ده بقى راجل شديد الغنى بعد كده وعنده قوافل كويس. ليه؟ لأن اللي بيرزق هو ربنا، ومن يوق شح نفسه هو ربنا، والعالم بالقلوب هو ربنا. وقصة قصة مختلفة خالص عن الحياة اللي احنا بقينا عايشين فيها. يا ترى القلوب ترجع ازاي تبقى زي القلوب دي؟ هل ممكن القلوب ترجع وتبقى زي الناس دي؟ الله أعلم، الله أعلم. يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال عهدي فما ورائي فما ورائي، الناس بتسوق كل زمان. طيب، فإذا يا جماعة هذه هي الرابطة اللي ربطها الرسول صلى الله عليه وسلم في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. فإحنا هنقف دلوقتي عند فضل الأنصار كويس، لابد أن احنا نعرف فضل الأنصار كويس، لأن فضل المهاجرين معروف كويس، لأن المهاجرين تحملوا من الجهاد في سبيل الله كويس ما يعني كتبه له ربنا سبحانه وتعالى، جهاد في سبيل الله. ماذا عن الأنصار بقى؟ هم طبعا اللي سماهم الأنصار الأنصار مين؟ مش الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي سماهم الأنصار ربنا سبحانه وتعالى في القرآن لما نزلت الآيات اللي فيها اسمهم كأنصار. كويس، في عندك في الآية رقم 100 من سورة التوبة، وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم، أيوة سورة التوبة رقم 100 وسورة الحشر نمرة 9. لكن هي نازلة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهو اسمهم الأنصار نزل في القرآن الكريم، فاللي سماهم الأنصار ربنا، دي أول نقطة. أما عن أفضلهم بقى فبيقولك أن أفضلهم لا تحصى، وصفهم ربنا سبحانه وتعالى بأنهم هم المؤمنين حقا، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. هنا جمع ربنا ما بين المهاجرين وبين الأنصار، هم دول المهاجرين حقا. كويس، وبشرهم ربنا سبحانه وتعالى برضاه عنهم زي ما قلنا: والسابقون الأولون. الآية رقم 100 من سورة التوبة. خلينا برضو يا جماعة افتحوا القرآن عشان نبقى بنفتح القرآن برضو. الرحيم. أيوة الآية 100 يا جماعة من سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. على فكرة يعني يا جماعة في سورة التوبة بتيجي الجنات، ربنا بيدي ثواب الجنة وبيقول خالدين فيها في أكتر من آية في سورة التوبة. الوحيدين اللي بيجي فيها خالدين فيها أبدا هي الآية رقم 100، كويس، عشان يعني تبقي يعني تعرفي انهم دول ناس متميزين: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلهم الرضا ولهم الجنة. طيب من بقيت يا جماعة أفضل الأنصار، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان حب الأنصار علامة الإيمان وبغضهم علامة النفاق. قال صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وبالتالي دي معلومة لازم كلنا نبقى عارفينها، لازم يبقى عندك حب للأنصار، كويس، يعني أهل المدينة، كويس. أدي نمرة واحد. نمرة اثنين، بسم الله الرحمن الرحيم، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبهم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي، وإذ قالها ثلاث مرات. نمرة ثلاثة، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالمغفرة ولأبنائهم. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار وللنساء الأنصار. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: فمن ولي الأنصار اللي يتولى عليهم فليحسن إلى محسنهم ويتجاوز عن مسئهم، ومن أفزعهم فقد أفزع هذا الذي بين هيتين. يعني اللي يفزعهم يفزع الرسول صلى الله عليه وسلم، دليل على محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم له. هنا قبل معاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود اللي هتيجي إن شاء الله الدرس الجاي، وهنعمل الدعاء بإذن الله.